الأوروبية تنديدها الشديد بالهجمات الإرهابية ضد العراقيين والقوات المتعددة الجنسيات والمنظمات الدولية وموظفيها والتي تهدف إلى تخريب إعادة إعمار البلاد. وأعادت القمة تأكيد دعمها تسريع الجدول الزمني لنقل سلطات التحالف إلى الشعب العراقي. وأفاد دبلوماسيون أن رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الأوروبي لم يناقشوا خلال الاجتماع القرار الأمريكي باستبعاد بعض الدول التي عارضت الحرب في العراق من عملية إعادة إعماره، وهو الأمر الذي اعتبرته المفوضية الأوروبية بأنه خطأ سياسي. أعلن موفق الرباعي عضو مجلس الحكم أن المرجع الديني السيد علي السيستاني متمسك بفكرة إجراء انتخابات في العراق ولن يتراجع عنها ما لم يأتي وفد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان يؤكد استحالة إجرائها في ظل الظروف الأمنية الراهنة. وأوضح الرباعي أن هناك فكرة ثانية تنص على استبدال الانتخابات العامة باستفتاء، حيث يتم بالتراضي اختيار مجموعة من السياسيين العراقيين من شتى التيارات لحفظ التوازنات المذهبية والعرقية، ثم يجرى استفتاء ليعطي الشعب رأيه بهذه المجموعة. وأضاف أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على هذه المسائل، وإن المشاورات مستمرة بين مجلس الحكم والمرجعية والحوزة العلمية. هزت ثلاثة انفجارات قوية فجر اليوم مجمعا يضم مقرات قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في بغداد. وقالت متحدثة عسكرية أمريكية إن قذيفتين ضربتا مباني في منطقة النطاق الأخضر مؤدية لإصابة إحداها بأضرار طفيفة دون التسبب في وقوع ضحايا، مضيفة إن اثنين من أفراد قوات التحالف أصيبا بجروح طفيفة من الشظايا المتطايرة، ولكن هذه الجروح لا تشكل خطرا على حياتهما. ومن جانب آخر، أكد متحدث باسم قوات التحالف إصابة جنديين بولنديين اليوم في انفجار عبوة على طريق الحلة. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن المتحدث قوله: تأكدنا من وقوع هجوم على قوات التحالف بعبوة متفجرة، وأصيب جندي بولندي بجروح خطيرة وآخر بجروح طفيفة. ومن جانبه أوضح ضابط الشرطة العراقية إبراهيم سلام إن انفجارا وقع لدى مرور القافلة محجما عن التحدث عن ضحايا، ووصلت إلى مكان الهجوم الذي تم تطويق منافذه ناقلة جنود تابعة للتحالف وسيارة إسعاف عراقية وحطت فيه مروحية أمريكية. دعا إمام صلاة الجمعة في طهران أحمد جنتي إلى التصدي للأمريكيين في العراق لحماية العتبات الشيعية المقدسة. وقال جنتي: إذا لم نتصدى للأمريكيين سيأتي بعد ذلك دور كربلاء ومن ثم النجف. وكان يشير إلى المعارك العنيفة التي دارت في سمراء مطلع هذا الشهر، وقالت القوات الأمريكية إنها قتلت خلالها حوالي 50 مقاتلا عراقيا. وقال جنتي الذي يترأس مجلس صيانة الدستور إن الأمريكيين أناس تنقصهم الحذق والاحترام، وإنهم يحاربون الإسلام، وما فعلوه في سمراء إهانة صارخة للإسلام. تفقد وزير الدفاع الإيطالي أنطونيو مارتينو اليوم القوات الإيطالية المنتشرة في مدينة الناصرية، وذلك بعد شهر من تعرضها لهجوم انتحاري. وقال ضابط إن الوزير أمضى قرابة الساعة في القاعدة الإيطالية، وأكد الضابط الإيطالي إن الزيارة تأتي لرفع معنويات الجنود الذين يعيشون في هذه المدينة. اعتبرت منظمة Human Rights Watch المدافعة عن حقوق الإنسان إن أخطاء تكتيكية عسكرية واستخدام قوات التحالف لقنابل انشطارية في العراق تسببت في مقتل مئات المدنيين العراقيين. وفي تقرير يقع في 147 صفحة انتقدت المنظمة استخدام هذه القنابل فضلا عن الاستراتيجية العسكرية الأمريكية التي كانت تهدف إلى قطع رأس القيادة العراقية السابقة عبر شن هجمات على مسؤوليها السابقين. وشددت المنظمة التي تتخذ في نيويورك مقرا لها على أن هذين الأمرين هما السببان الرئيسيان لمقتل المدنيين. وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة أن قوات التحالف تحاول قدر الإمكان تجنب قتل عراقيين لا يشاركون في معارك، لكن رغم ذلك كان بالإمكان تجنب مقتل مئات المدنيين. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 1000 مدني عراقي قتلوا أو جرحوا جراء انفجار حوالي 13,000 قنبلة انشطارية. وبشأن استراتيجية خاصة بقطع رأس القيادة العراقية السابقة التي يعتمدها العسكريون الأمريكيون. أشار التقرير إلى 50 هجوما استهدف قادة سابقين وأخطأ هدفه فتسبب بالمقابل بمقتل عشرات المدنيين. مستمعين الكرام، نعتذر مرة أخرى للخلل الفني الذي حصل قبل دقائق، وعودة إلى فقرات بثنا لهذا اليوم.
سيداتي وسادتي، نعود إلى ملف الشأن العراقي. دافع الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش الخميس عن قراره بحرمان معارضي حرب العراق من مشروعات الإعمار التي تمولها الولايات المتحدة، وقال إن العقود ستقتصر على الدول التي خاطرت بأرواح جنودها في العراق.
Men and women from our country proudly wear a uniform, risk their life.
إن الأمريكيين والأمريكيات ارتدوا بكل فخر البزة العسكرية وخاطروا بأرواحهم من أجل تحرير العراق، وقد فعل الرجال والنساء من دول التحالف الشيء نفسه لتحرير العراق. وسيعكس إنفاق الأموال الأمريكية حقيقة مخاطرة القوات الأمريكية والقوات الأخرى بأرواحهم.
وأشار الرئيس بوش إلى أن جيمس بيكا وزير الخارجية الأسبق سيزور فرنسا وألمانيا وروسيا وإيطاليا وبريطانيا الأسبوع المقبل لبحث إعادة جدولة الدين العراقي. وقال الرئيس الأمريكي إن أرادت دول مثل فرنسا وألمانيا وروسيا المشاركة في مساعدة العالم ليصبح أكثر أمانا عن طريق تمكين العراق من التنعم بالحرية والسلام، فإن إحدى الوسائل تتمثل في الإسهام بإعادة جدولة الديون العراقية.
I asked President Chirac and Chancellor Schroeder and President Putin to see Jim Baker.
لقد طلبت من الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني جيرهارد شرودر والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقاء بيكر والتباحث معه حول جدولة الدين العراقي. ولو أرادت هذه الدول المشاركة في مساعدة العالم ليصبح أكثر أمنا من خلال تمكين العراق من التنعم بالحرية والسلام، فإن إحدى وسائل المساهمة في هذا الجهد تتمثل في إعادة جدولة الدين العراقي.
Enabling Iraq to emerge as a free and peaceful country. One way to contribute is through debt restructuring.
وكان نائب وزير الدفاع الأمريكي بول وولفويتس برر القرار بالحفاظ على ضرورات الأمن للولايات المتحدة، مؤكدا أهمية اقتصار التقدم للعقود الرئيسة في العراق على الشركات الأمريكية والعراقية وشركات الدول التي تساهم بقوات في العراق بحسب رويترز. وفي بروكسل علق رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على القرار الأمريكي بالقول إن الأمر يعود للأمريكيين في كيفية التصرف بأموالهم.
I think it's very important to emphasize this is American money and it's for the Americans to decide how they spend their money.
أظن أنه من الضروري تماما التأكيد بأن هذه الأموال هي أموال أمريكية، ومن حق الأمريكيين اتخاذ القرار بشأن كيفية إنفاق الأموال التي تخصهم.
ونقلت أسوشيت بريس عن رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي إشارته إلى أن قرار واشنطن باستبعاد الدول التي عرضت حرب العراق من عقود الإعمار ستؤثر سلبا على العلاقات مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن بعضا من تلك الدول هي من الدول الرئيسة الدائنة للعراق. وجاء في تقرير لفرانس بريس من برلين أن الحكومة الألمانية خففت على ما يبدو من لهجتها حيال الخطوة الأمريكية، وقالت إنها تتطلع إلى حل عقلاني. ونقلت وكالة الأنباء عن متحدث حكومي أن المستشار الألماني جيرهارد شرودر أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس بوش اتصف بالود البالغ والمهنية وتعرض لنقاط الاختلاف حول قضية العقود. من جانبه أعرب وزير الخارجية العراقي هوشير زيباري عن دعمه لقرار الرئيس بوش حظر استفادة الدول التي عارضت حرب العراق من عقود إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن العديد منها كان داعما لنظام صدام حسين الدموي. وقال زيباري في مقابلة مع فضائية الجزيرة خلال زيارة لقطر إن العراقيين يتذكرون جيدا من وقفوا معهم وأولئك الذين وقفوا ضدهم وقدموا الدعم للطاغية صدام حسين في اضطهاده وقهره لشعبه خلال السنوات الماضية. لكن زباري لفت الانتباه إلى إمكانية إعادة النظر في القرار إن تخلت تلك الدول عن مواقفها السلبية وتغاضيها عن القضية العراقية. سيداتي وسادتي، فاصل إعلاني قصير ونعود إلى ردود الأفعال على القرار الأمريكي.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
في ردود أفعال دولية على القرار الأمريكي، صرح السفير الأمريكي لدى كندا بأن الرئيس بوش سيعمل على السماح للشركات الكندية بالمشاركة في مناقصات عقود إعمار العراق. وحث جون هاورد رئيس وزراء أستراليا شركات بلاده على تقديم عطاءات المشاركة في المناقصات بحسب ما أوردت رويترز. أما اليابان فقد دعت اليوم الجمعة إلى التعاون الدولي في إعادة إعمار العراق، لكنها امتنعت عن توجيه الانتقادات القرار الأمريكي بصورة مباشرة وفقا لما ذكرت أسوشيتد بريس. ونبقى مع ردود الأفعال على القرار الأمريكي، إذ قال مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي إن الولايات المتحدة بوصفها من الدول المانحة تمتلك الحرية في اتخاذ القرار بشأن عقود إعمار العراق لكونها قدمت ما يزيد عن 18 مليار دولار لهذا الغرض، وإن هذا الأمر لا علاقة له بالعراق. وأضاف الوزير العراقي أن اليابان هي الأخرى وضع شرطا يضمن لها الحق في اختيار الشركات التي تتولى إعمار العراق بحسب فرانس بريس. هذا وقد أرجأت وزارة الدفاع الأمريكية بصفة مؤقتة طرح مناقصات لمشروعات إعادة إعمار العراق بحسب ما نقلت رويترز عن موقع مكتب إدارة برنامج العراق بوزارة الدفاع على شبكة الإنترنت. وكان المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية كريس باتن ندد بقرار واشنطن، ونقلت رويترز عن بيان لباتن إن العودة للجدل والانقسامات القديمة لا تبدو بناء بشكل خاص، مضيفا بأنه يتعين السعي للتقريب بين الشعوب للتفريق بينها. وكانت المفوضية الأوروبية قالت إنها ستحقق لمعرفة ما إذا كانت الخطوة الأمريكية تنتهك قواعد التجارة العالمية. وأشار المفوض الأوروبي للشؤون التجارية باسكال لامي إلى احتمال إجراء مراجعة قانونية لقرار واشنطن، واصفا إياه بالقرار التمييزي. ونقلت فرانس بريس في تقرير لها من جنيف أن منظمة التجارة العالمية امتنعت الخميس عن التعليق على القرار الأمريكي. ونبقى مع تفاعلات قضية عقود إعمار العراق، والتي ستكون من بين موضوعات البحث بين وزير الخارجية الأمريكي كولين باول ونظيره الإسرائيلي سيلفان شالوم بعد استثناء إسرائيل من القائمة الأمريكية للدول المشاركة في مناقصات العقود. المزيد من التفصيلات في سياق التقرير التالي من مراسل الإذاعة في القدس كرم منشي.
الشأن العراقي مدرج على بساط البحث في لقاء وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بنظيره الإسرائيلي سيلفان شالوم مساء اليوم في واشنطن، وذلك في بداية حوار مكثف بين البلدين سيستمر حتى لقاء القمة الأول بداية العام الميلادي الجديد بين الرئيس الأمريكي جورج بوش والوزير الأول الإسرائيلي أرييل شارون في العاصمة الأمريكية، والذي من المقرر أن يبشر بمبادرة سياسية جديدة قد تكون مشتقة من خارطة الطريق في حال تعذر تنفيذ هذه الخارطة في إطارها الحالي. والشأن العراقي طرح على بساط البحث مساء اليوم في عقاب استثناء إسرائيل من القائمة الأمريكية للدول التي ستشارك في المنافسة على عقود إعادة إعمار العراق، بالرغم من أن الموقف الإسرائيلي من حملة تحرير العراق كان مطابقا للمواصفات التي ذكرت حول إعداد قائمة الدول المشاركة في مناقصات العقود التي تصل إلى أكثر من 18 مليار دولار. وبالرغم من أن الاستثناء لظروف سياسية وأخرى حالت دون إشراك الدولة العبرية، فالأوساط السياسية في القدس أشارت اليوم إلى أن هذا الأمر لا يعني استثناء الخبرة الإسرائيلية في كثير من مجالات الإعمار، وخاصة إعادة ترميم البنى التحتية للمياه والكهرباء والمواصلات العامة والإسكان، حيث أن برنامج إعادة إعمار العراق بحاجة ماسة إلى هذه الخبرات، وعليه فهناك اتصالات حثيثة حول استغلال الخبرات الإسرائيلية عن طريق الشركات الأمريكية والأخرى التي ستحصل على العقود من خلال المناقصات بما يسمى بالمقاول بالإنابة، أي أن الشركات الإسرائيلية ذات الخبرات الملائمة ستعمل لصالح الشركات الأمريكية صاحبة العقود. إلا أن هذا الأمر يتطلب تفاهما سياسيا لوضع آليات التنفيذ في الإطار الصحيح، وهذا هو الموضوع بالذات المطروح على بساط البحث مساء اليوم بين كولين باول وسيلفان شالوم في واشنطن، والذي سيبحث لاحقا على مستويات أخرى، وربما كذلك في لقاء القمة المتوقع بين بوش وشارون الشهر القادم. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
أعرب مسؤول الإدارة المدنية في العراق بول بريما عن توقعاته بتكثيف أتباع النظام العراقي السابق لهجماتهم ضد قوات التحالف، وأشار إلى أن رد القوات الأمريكية سيكون قاسيا عليها بحسب فرانس بريس. وقال بريما في حديث لصحيفة نيويورك تايمز نشر اليوم الجمعة أن القوات الأمريكية ستشهد أياما سيئة وأياما حسنة في الأشهر الستة المقبلة ومع اقتراب موعد استلام العراقيين للسلطة. وقال المسؤول الأمريكي أن سبب العنف يعود إلى حقيقة توجه سلطة الائتلاف المؤقتة بزخم كبير نحو تحقيق النجاح. وأشار بريما إلى بذل الجهود لزيادة تمثيل المؤسسات السياسية المحلية العراقية وإلى مشاركة العراقيين في مناقشة مستقبل البلاد. وعبر بريما عن رغبة الولايات المتحدة في رؤية العراقيين يشاركون عبر المناظرات التلفزيونية أو الاجتماعات العامة في الحديث عن نوعية العراق الذي يريدونه وعن معنى الديمقراطية وعن معنى الفصل بين السلطات. قال البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تقدم المساعدة لإنشاء جهاز مخابرات عراقي تكون مهمته الرئيسة توفير المعلومات باتجاه مكافحة المسلحين الذين يشنون هجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف والعراقيين. ونقلت أسوشيت بريس عن سكوت ماكليلان المتحدث باسم البيت الأبيض أن الفكرة جاءت من العراقيين منذ عدة أشهر وأنهم طلبوا معونة من الولايات المتحدة في هذا الشأن. ولم يقدم ماكليلان تفاصيل عن الجهاز الجديد أو عن تكاليفه، لكنه أشار إلى أن هذا الجهاز هو جزء من مجهود أكبر لمواصلة العمل مع العراقيين ووضع المزيد من المسؤوليات الأمنية بين أيديهم. وكان صحيفة واشنطن بوست ذكرت الخميس أن الولايات المتحدة تخطط لإنشاء جهاز مخابرات عراقي يتولى مراقبة الجماعات والأفراد داخل العراق من الذين يستهدفون القوات الأمريكية والمدنيين. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن هويتهم أن وكالة المخابرات المركزية CIA تخطط لإنشاء الجهاز الجديد بمساعدة من الأردن. وأضافت أن عضوين من جماعة عراقية في المنفى توجها إلى مقر الوكالة في فيرجينيا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإعداد تفاصيل البرنامج الجديد. وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه تم اختيار وزير الداخلية العراقي نور البدران ليرأس الجهاز الجديد في بداية الأمر. سيداتي وسادتي، فاصل إعلاني قصير ونعود إلى ملف الشأن العراقي.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
تضم وزارة الداخلية العراقية عدة مديريات، من بينها مديرية التسجيل الجنائي تتولى متابعة السجل الأمني للمجرمين السابقين الذين أطلقهم صدام حسين قبل انهيار حكمه. عماد جاسم مراسل الإذاعة في بغداد ينقل لنا تفصيلات عن عمل هذه المديرية من خلال اللقاء بالمسؤول عن إدارتها. إلى التفاصيل.
مؤخرا تم استحداث مجموعة مديريات تابعة إلى وزارة الداخلية العراقية بإشراف مباشر من قوات الائتلاف. من هذه المديريات مديرية التسجيل الجنائي التي تهتم بمتابعة السجل الأمني لمرتكبي الجرائم السابقين، خاصة وأن أغلب العصابات الحديثة في شوارع بغداد لوحظ أن أفرادها من أرباب السوابق، وقد استثمروا انفلات الوضع الأمني لممارسة أعمال السلب والنهب والجرائم المنظمة الأخرى. عن عمل هذه المديرية التقينا العقيد باسل محمد حسن مدير التسجيل الجنائي في وزارة الداخلية، الذي تحدث عن طبيعة عمل المديرية قائلا:
طبيعة عمل التسجيل الجنائي حقيقة يتلخص بتسجيل المعلومات عن المتهمين اللي يتم القبض عليهم من قبل الشرطة واتخاذ الإجراءات بحقهم. احنا اي متهم يدخل مركز الشرطة يتم درج معلومات في استمارة استبيانية عن طريق ضابط التسجيل الجنائي ويتم إرسالها إلى دائرتنا. إحنا بدورنا حنبدي نوثق هذه المعلومات مركزيا للاستفادة من عدها، أيضا للتحديث إذا كان مثلا هو من أرباب السوابق حنحدث المعلومات عنه، أو هي إضافة جديدة حتى نستفاد من عدها للمستقبل. الغاية من عدها طبعا تسجيل كل المعلومات عنه، مواصفاته، الأسلوب الإجرامي اللي يستخدمه، محل سكنه، شركاء اللي يرتكبوا الجريمة. هذه كليتها تفيدنا شنو الغاية من عدها للتحقيق. تصير عندنا حالات مثلا أنه قد مواطن يتعرض إلى حالة معينة وما يتم القبض على القائم بهذا العمل، فيتم إرساله من قبل مركز الشرطة بكتاب رسمي. فإحنا عندنا نوعين من التعامل وياه، أولا عن طريق التشخيص، عندنا شعبة هي مختصة نحاول رسم صورة تقريبية للمتهم بناء على الوصف اللي يعطيناه هو المشتكي، من خلاله نقدر من هاي الصورة أنه نعممها على كل مراكز الشرطة لغرض سهولة أو تسهيل القبض على هذا المتهم. إحنا دورنا هو تعزيز أو تنوير المحقق بمعلومات يستفاد من عدها خلال التحقيق، أولا لمعرفة سوابق هذا المتهم اللي أمامه، اثنين هذه قد تعينا أنه هذا المشتبه به أو المتهم هل هو إلى سابقة أو لا، هذه حتعينا أنه يأكد الحالة اللي هو مرتكبها أم لا، وبالتالي أيضا يستفاد منها القضاء في إصدار إحكامهم أيضا. يعني الشخص أو المواطن اللي يرتكب جريمة معينة لأول مرة تختلف عن اللي مرتكبها أكثر من مرة، تعرف تعدك بالقانون لها تجديد وتخفيف في مجال العقوبة.
طيب هل يوجد تنسيق مع وزارة العدل بشأن القضاء على العصابات ذات الجرائم المنظمة؟
الحقيقة احنا سوينا رسالة مع وزارة العدل للتنسيق معهم بشأن التعاون فيما يخص توثيق المعلومات عن الأشخاص اللي يدخلون السجون أو الإصلاحيات إلى آخره. يعني في هذا المجال ضمن اختصاصنا حقيقة في هذا المجال نعم، أما الإجراءات مثل ما خبرتك يعني سابقا احنا ما نتدخل في موضوع الإجراءات.
طيب وهذا العدد الكبير من المسجونين في السجون الأمريكية، هل توجد إحصائية بنوعية الجرائم وبعددهم؟
الحقيقة فقط اللي زودنا بها مركز الشرطة، يعني إذا كان مركز الشرطة اللي تم إرساله عن طريقهم يزودون بها المعلومة هذه حتى وصلنا، أما غيرها فإحنا ما عدنا لنا اتصال مع الجهة الأمريكية أنه هل أكو عندهم إحصائية أو كم عددهم أو ما هي الجرائم المرتكبيها.
مديريتكم في وزارة الداخلية هل نجحت في إلقاء القبض على الكثير من العصابات ضمن اختصاصات متنوعة؟
بالتأكيد احنا يعني تقريبا حوالي 50% من الحالات اللي إذا تجينا تعرف انه انت يعني المركز هو يفاتحك، يعني من يجي متهم يفترض هو يبادر انه يفاتحنا حتى يستفاد من المعلومة اللي موجودة عندنا. فالمراكز الشرطة اللي إذا تفاتحنا تقريبا 50% من إجاباتنا أنه هذا إلى سوابق، يعني دنوجد إلى سوابق ودنسود بكافة المعلومات، وهم بالتأكيد يستفادون من هاي المعلومة ويتخذون إجراءات بصددها.
هل وصلت أجهزة حديثة ومعدات حديثة لمديريتكم كونها يعني حديثة العهد؟
نعم، الحقيقة زودونا بالآونة الأخيرة بحاسبات جديدة، وأكو دراسة كاملة أنه سيعد شبكة مركزية، يعني مو فقط تخص التسجيل الجنائي وإنما باقي مديريات اللي تخص وزارة الداخلية اللي تتعامل بالإحصائيات وبالأمور الإدارية، فحتكون بها شبكة ومن ضمنها تدخل أيضا الجنسية والمرور إلى آخره، تصير شبكة مركزية من ضمنها إحنا التسجيل الجنائي، حندخل الأنظمة اللي نعمل بها واللي تحتاج تبادل المعلومات مع المديريات والمراكز اللي مرتبطة بنا من الناحية الفنية.
شكرا جزيلا.
كان هذا اللقاء مع عقيد الشرطة باسل محمد حسن، مدير التسجيل الجنائي في وزارة الداخلية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
زار وفد من كرد لبنان إقليم كردستان العراق والتقى بمسؤولين في أربيل طالبا المعونة لتمويل مدرسة كردية في لبنان. تفصيلات أكثر مع مراسل الإذاعة عبد الحميد زيباري.
أفاد مسؤول من كرد لبنان بأنهم حاليا يجرون المباحثات مع الحكومة الكردية المحلية في كردستان العراق من أجل فتح مدرسة كردية في لبنان. جاء ذلك خلال لقائنا رشيد ملا عضو المكتب السياسي لحزب رزقاري الكردي في لبنان الذي يزور حاليا كردستان مع وفد يضم رئيس الحزب المذكور وعددا من أعضائه.
الكرد اللبنانيين بحاجة إلى مدرسة لتعليم لغة الأم اللغة الكردية إضافة إلى المواد الأخرى، وهناك الجهل تعصف بالكرد اللبنانيين نتيجة حرمانهم من مدرسة وما يقدر بالمئة ستين نسوا لغتهم الكردية. ولهذا السبب نحن ضمن برنامج حزبنا أنه طرح إنشاء مدرسة كردية، وهذه المسألة نعرضها للمسؤولين في إقليم كردستان ونتمنى أن يكون وهناك تجاوب لهذه المسألة.
يعني هل تحدثتم إلى المسؤولين في الحكومة المحلية الكردية حول هذا الموضوع؟
اجتمعنا مع وزير التربية السيد عبد العزيز الطيب، مع الوزير عبد العزيز الطيب، وكان هناك تجاوب كبير وترحيب كبير، وسيتم دراسة هذا الموضوع من الناحية القانونية ومن الناحية التواصل لإنشاء أو إنشاء مدرسة كردية في لبنان.
الحكومة اللبنانية هل ستسمح بفتح مدارس كردية في لبنان ومدعومة من قبل الحكومة المحلية في كردستان؟
طبعا الحكومة اللبنانية هناك قوانين وهناك حرية، وأي طلب بما أن حزبنا مجاز من الدولة اللبنانية، وإذا تقدمنا بطلب من الحكومة اللبنانية سنحصل على إجازة فتح مدرسة خاصة.
خلال فترة إقامتكم في كردستان وفي العراق كيف تقيمون الأوضاع وانطباعاتكم عن الأوضاع في العراق وكردستان بعد تحرير العراق؟
اللي شاهدناه في إقليم كردستان العراق يعني كان خطوات مهمة جدا وإيجابية، وهناك مشاريع وهناك ديمقراطية وهناك تعددية حزبية، ولمسنا أنه الموجود في إقليم كردستان يفتقر فيها العالم الثالث، ونتمنى أن هذه التجربة يمتد إلى باقي الدول أيضا.
في نهاية لقائنا هذا نشكر رشيد ملا عضو المكتب السياسي لحزب رزقاري الكردي اللبناني. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
وقبل ختام الملف إليكم هذا الخبر. طافت وسط العاصمة العراقية تظاهرة من حوالي 100 فرد ضمت عوائل لعراقيين اعتقلتهم السلطات الأمريكية، وطالبت التظاهرة بتلبية حقوق المعتقلين، فيما نقلت فرانس بريس التي أوردت النبأ عن منظمي التظاهرة أن عدد المعتقلين يمكن أن يصل إلى 18,000 شخص، لكن القوات الأمريكية لم تعترف إلا باحتجاز ما يزيد عن 5,000 فرد فحسب. وتقول وكالة الأنباء إن الأرقام في ارتفاع بسبب الهجمات المكثفة التي تشنها القوات الأمريكية على مواقع المسلحين. سيداتي وسادتي، في ختام ملف الشأن العراقي هذه تحيات أكرم أيوب وتحيات المخرج الإذاعي ديار بامرني.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
مستمعي الكرام، بعد أن استمعنا إلى تفاصيل الملف العراقي لهذه الساعة، نتوقف مع إسماعيل الفروتشي وهذه الأغنية.
ليش شجارة ما تردي للزيارة؟ ليش شجارة ما تردي للزيارة؟ زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة. يم عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة، يم عيون الكحيلة يا وردة بكل خميلة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة، وعيونك الجميلة قمر بليل السهارة. علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة،
زعلان انت علينا ما تردي للزيارة، زعلان انت علينا ما تردي للزيارة.
انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني، انتي وردة جناني وانتي اغنى الاماني، وانتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة، انتي احلى الاغاني يا غنوة الحيارة.
سيداتي سادتي، حان الآن موعدكم مع الصحافة العربية. سالم مشكوري يعرض لي حضراتكم أبرز مقالات الرأي التي تناولت الموضوع العراقي في صحف عربية صادرة الجمعة.
أهلا بكم ثانية في جولة جديدة في الصحافة العربية وتناولها الشأن العراقي. في صحيفة الحياة يكتب السياسي العراقي نبيل ياسين قائلا على سوريا أن تخوض معركتها مع الولايات المتحدة على الأرض السورية وليس على الأرض العراقية، بمعنى أن معركة إعادة النظر بالقيم والمبادئ والهياكل والممارسات السياسية القائمة يجب أن تنتصر على أرض سوريا وتكون بديلا عن دعم العنف في العراق. وفي الواقع فإن المعركة هذه سورية وعربية داخلية تخص الشأن العربي قبل الشأن الأمريكي، حسب نبيل ياسين الذي يقول أن الورقة العراقية لن تكون مثل الورقة اللبنانية بيد سوريا، وأن تفويضا عربيا لسوريا للدخول إلى العراق لن يحدث وإن أصبح قرارا، مضيفا لابد أن السوريين يتوقعون من العراقيين عدم تفويت فرصة إطاحة نظام صدام وتسلم الشيعة والأكراد إلى جانب السنة السلطة العليا والقرار الحاكم. وهذا الصعود مهما اختلفنا على نسبه وطريقة تركيبته الحالية المؤقتة هو ضمانة لوحدة العراقي واستقراره واستعادة سيادته وتمتعه بنظام دستوري وحكومات منتخبة، وهو مصلحة ورغبة شعبية عراقية قبل أن يكون مصلحة ورغبة من الإدارة الأمريكية. يضيف نبيل ياسين في مقاله في الحياة: تستطيع سوريا أن تقدر حجمها في الشأن العراقي عبر معرفة الوقائع الجديدة، ومنها أن العراقيين لن يعودوا يكترثون بدور عربي، بل هناك فجوة نفسية واقعية بين العراقيين وعرب البوابة الشرقية تتسع كلما أبدى العرب مقاومة لاستقرار النظام الجديد. لقد أغلق العراقيون البوابة الشرقية التي كلفتهم ملايين الضحايا البشرية عدا ما هو غير بشري، ولم تعد القومية بمعناها البعثي تميمة لشن الحروب التي لم يعانيها غير العراقيين. يضيف الكاتب: كما تستطيع سوريا أن تعول على كل التركيبة الجديدة في العراق وليس على فئة غاضبة، والمؤكد أن السنة العرب العراقيين سيجدون أنفسهم قد ارتاحوا من عبء صدام حسين الذي كان يدعي تمثيلهم، وربحوا أنفسهم وحقوقهم ومواطنتهم وموقعهم في الدولة والمجتمع. وفي صحيفة النهار تكتب سحر بعصيري قائلة: القرار الأمريكي الذي يعطي 63 دولة الحق في التنافس على عقود إعادة إعمار العراق ويستبعد الدول التي عارضت الحرب ينطلق من مشكلة كبيرة لا تفيد العراق إطلاقا، إنه قرار بفرض عقوبة لا بإعادة إعمار. وترى الكاتبة أن المبررات التي أوردها بول وولفيتس في مذكرته تصب في هذا الاتجاه، خصوصا تقول بعصيري عندما يقول أن توزيع العقود يجب أن يحمي المصالح الأمنية الأساسية لأمريكا، ومثلها إعلان الرئيس جورج بوش أن العقود ستذهب إلى الدول التي خاطرت بأرواح جنودها في العراق. وتمضي سحر بعصيري في مقالها في صحيفة النهار اللبنانية إلى القول: واضح أنه العقاب الأقوى لدول مثل فرنسا وألمانيا وروسيا والصين وكندا، ولكن إذا كان الهدف فعلا إعادة إعمار العراق فإن العقاب يطاول العراق نفسه، ذلك أن هذه الدول مؤهلة أكثر من غيرها للتنافس ولتقديم أفضل الأسعار، لأنه سبق لها أن عملت في العراق وساهمت ربما بقسم كبير من التجهيزات وقطع الغيار التي دمرت الحرب. لكن العقوبة تصير مضاعفة حسب رأي الكاتبة، بل تتخذ بعدا خطيرا إذا تذكرنا انعدام الشفافية التي انطلقت بها إدارة بوش في توزيع العقود، وأضفنا إليها أسماء الدول التي أهلتها الإدارة للتنافس على هذه العقود. وفي صحيفة الشرق الأوسط يكتب وجدي أنور بردان وهو سفير عراقي سابق قائلا: نتفق مع الرأي القائل أن العراق ليس فيتناما وأن مستنقعه ليس بمستنقعها، والسبب هو اختلاف الزمان والمكان والظروف الدولية، فالعراق لا يمكن إلا أن يكون عراقا لأنه نسيج وحده، وشعبه الذي عجن بالغيرة الوطنية لا يمكنه إلا أن يكون بمستوى البطولة، لذلك لا يمكن أن يكون العراق أسوأ من فيتنام. إذا لم تتدارك أمريكا الوضع وتعيد حساباتها واستراتيجيتها جملة وتفصيلا. وينقل الكاتب عن إرنست ماي أستاذ العلاقات في جامعة هارفارد قوله أن العراق يذكر بالأيام الأولى لحرب فيتنام بشكل مخيف، وكذلك عن الخبير العسكري في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن أنتوني غروتسمان الذي كتب يقول أنهما لم يتغير هذا الوضع بسرعة وبصورة جذرية فإن الولايات المتحدة قد ينتهي بها الأمر وهي تواجه خوض حرب ثالثة في الخليج، وأنه ليس من الواضح إذا ما كان في مقدور الولايات المتحدة الانتصار في هذا النوع من الحروب. فيعلق الكاتب قائلا: هذا النوع من الحروب أثبت فشله بجدارة يحسد عليها على حد تعبيره. ثم يدعو الكاتب الولايات المتحدة إلى الاستماع إلى نصائح فرنسا وألمانيا وروسيا ووجهة نظرها في الشأن العراقي، فهو يقول أن تحليلات هذه الدول سواء قبل الحرب أو بعدها كانت صائبة لأنها انطلقت من نظرة استراتيجية تستند إلى معرفة عميقة بالمنطقة وتكويناتها وصراعاتها. يختم وجد مردان في الشرق الأوسط. وصلنا نهاية الجولة، شكرا لإصغائكم، شكرا لديار بامرني على هندسة الصوت، وشكرا مني سالم مشكور، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، بعد أن استمعنا من سالم مشكور إلى متابعة للشأن العراقي في صحف عربية صادرة اليوم، ننتقل إلى السليمانية حيث أعد مراسلنا مصطفى صالح كريم عرضا لبعض الصحف الكردية. نلتقي بعده مع مراسلنا في بغداد عماد جاسم في حوار مع مدير الرقابة المالية في وزارة التعليم العالي.
تناولت الصحف المحلية المسيرات الشعبية التي جرت في مدن كردستان ومدن الوسط والجنوب لإدانة الإرهاب وإعلان دعمهم وإسنادهم لمجلس الحكم العراقي. كما نشرت معظم الصحف المحلية قرار مجلس الحكم القاضي بطرد أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من العراق. ونشرت صحيفة كردستان نيو اليومية الكردية تقريرا خبريا عن زيارة وفد من حزب التحرر الكردي اللبناني إلى برلمان كردستان في أربيل، وخبرا عن اجتماع العالم المتخصص في القانون الدولي البروفيسور بيبوس أستاذ القانون الدولي بجامعة أندريان الكندية مع اللجنة القانونية في برلمان كردستان. ومن أخبارها المحلية لفتت الصحيفة إلى إلقاء القبض على 29 مشتبها بهم في كركوك من بقايا نظام البعث. وأشارت الصحيفة نفسها إلى مصرع أحد بيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني في الموصل إثر إطلاق النار من قبل العناصر الإرهابية على مقر تنظيمات الاتحاد في الموصل. وصحيفة آراي آزادي راية الحرية التي يصدرها حزب كادحي كردستان حملت المانشيتات الإخبارية التالية: زيارة رامسفيلد إلى كركوك، تعيين جيمس بيكر مبعوثا خاصا بالديون العراقية، مصادقة المحكمة التركية الخاصة على سجن نجم الدين أربكان رئيس الوزراء التركي الأسبق لمدة سنة واحدة، محاكمة رؤوس النظام العراقي باتت وشيكة. أما صحيفة هاوراتي الأسبوعية المستقلة فقد أشارت إلى حدوث انفجارين في مدينة أربيل، وبحسب الصحيفة أن بين المعتقلين في غوانتانامو 12 كرديا. وفي سياق الخبر ذكرت الصحيفة أن أحد المعتقلين ويدعى سوران محمود مواليد 1981 من أهالي ناحية بيباز التابعة لدربندخان أخبر أهله بواسطة رسائل بعثها إليهم أنه سلم إلى هذه القاعدة من قبل مسؤولين إيرانيين لأنه كان يعمل هناك. ونشرت هاوراتي خبر عن افتتاح كورس اللغة الكردية لأول مرة في مدينة أدنى التركية. وبحسب الصحيفة أن جسر الحوت في ناحية القيارة بمحافظة الموصل قد تم تفجيره، وعلى أثره بدأت القوات الأمريكية بحملة واسعة النطاق للبحث عن بقايا أزلام البعث في تلك المنطقة. وفي لقاء لها مع الحاكم دار نور الدين عضو مجلس الحكم، اقترح الحاكم دار نور الدين محاكمة رؤوس النظام البعثي في القلعة العسكرية الواقعة في سبيلك بمحافظة أربيل والتي بناها النظام في حينه. وقال دار نور الدين أن البند السابع من قانون العقوبات الصادر عام 1958 خصص لمعاقبة مجرمي الحرب ومسببي الكوارث، وأن العقوبة بموجب هذا القانون تصل إلى الإعدام. وقال أيضا أن القانون الموضوع لمحاكمة المجرمين اعتبر ما تعرض إليه الكرد جريمة إبادة البشرية ويعاقب مسببوها بأقصى العقوبات. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
ونعود مستمعي الكرام إلى بغداد، حيث أعرب العديد من أساتذة الجامعات عن اعتراضهم لطريقة تحديد الدرجات الوظيفية في الجامعة، وطلبوا بتعديل الرواتب التي تمنح إليهم. مراسلنا في بغداد عماد جاسم يتناول هذا الموضوع في لقاء مع مدير الرقابة المالية في وزارة التعليم العالي.
بعد الاعتراضات الكثيرة التي قدمت بشأن الدرجات الوظيفية الجديدة لأساتذة الجامعة العراقيين والدراسات المكثفة المقدمة من قبل رابطة الأساتذة العراقيين لتعديل الرواتب التي تمنح الآن والتي يعتبرها البعض غير عادلة مقارنة بالدرجة العلمية التي يحملها الأستاذ الجامعي. بعد هذه الاعتراضات اعتصم البعض من الأساتذة ورفض بعضهم الاستمرار بالعمل إذا لم يحسن وضع الراتب وفقا لتحصيله العلمي. عن هذه الإشكالات وما تم بخصوص التعديلات الجديدة بشأن الدرجات الوظيفية لأساتذة الجامعة التقينا الدكتور يحيى الموسوي مدير الرقابة المالية في وزارة التعليم العالي الذي تحدث لإذاعتنا قائلا:
هنالك تعليمات بشأن تحديد الدرجات الوظيفية لأساتذة الجامعات، والعمل بهذه التعليمات لم يحسم لحد الآن. التعليمات هذه تتضمن 11 درجة وظيفية لم تعطي حق الأستاذ في المرتبة العلمية والشهادة من حيث تحديد الراتب. تساوى الأستاذ في هذه التعليمات مع أي درجة وظيفية أخرى، أصبح حال الأستاذ مساوي لحال أي موظف بدون شهادة أو حسب الدرجة الوظيفية. هناك دراسة مقترحة من الجامعة، من رئاسة الجامعة، رفعت على ما أعتقد في شهر حزيران، مقترح لتحديد راتب الأستاذ وهو راتب مجزي، ولكن هذه الدراسة لم يبت بها لحد الآن من قبل وزارة التعليم العالي. هناك مقترحات من رابطة الأساتذة حول تحديد راتب الأستاذ الجامعي بحيث يكون هذا الراتب مجزي، تشجيع للأستاذ لعطاء الأستاذ وجهوده في عملية التعليم. لحد الآن لم يبت بهذه الدراسة والأستاذ باقي على وضع الحالي، وهو وضع مزري تماما رغم كل الجهود اللي قدموها الأساتذة في عملية التعليم والعطاء اللي قدموا للجامعة.
طيب، هناك مقترحات قدمت إلى مجلس الحكم بشأن مساواة الأستاذ الجامعي في العراق مع قرينة من الأساتذة الجامعيين في الدول المجاورة، ماذا تم بشأن هذا الموضوع؟
لم يبت لحد الآن بهذه المقترحات، وما أجت أي تعليمات للجامعات بخصوص مساواة الأستاذ من حيث الدرجة الوظيفية مع أقرانه في الدول المجاورة. لحد الآن الوضع باقي كما هو، والأستاذ يأخذ أجر مساوي لأجر أي موظف آخر بدون شهادة. العملية لا زالت كما هي، ننتظر من مجلس الحكم مبادرة في تحسين وضع الأستاذ ودعم الأستاذ من براتب مجزي لعطائه العلمي ولسد نفقاته المتزايدة.
طيب دكتور، اعتصموا الكثير من الأساتذة ورفضوا العمل في الجامعات بشأن رواتبهم، يعني ما صارت مبادرات معينة من وزارة المالية وتعاون مع وزارة التعليم العالي، وكيف تدرج الأستاذ؟
لم يحصل أي تغيير براتب الأستاذ ولا تحصل أي مبادرة لحد الآن. الدرجة سلم الرواتب الدرجات الوظيفية هي 100 و200 و300 و700 ألف للمدير العام. راتب الأستاذ اعتبروه درجة أولى أو ثانية تتراوح ب 300 ألف دينار، وهو راتب غير مجزي، مع العلم أن جور المحاضرات قد أوقف صرفها، توقفت لحد الآن. يعني المحاضرات الإضافية زيادة على نصاب الأستاذ لم تصرف لحد الآن، لا للعام الماضي ولا للسنة 2003. لحد الآن كل المحاضرات اللي يدرسها الأستاذ مجانا.
هل تتوقعون أن تنفذ هذه التهديدات من الكثير من الأساتذة بأن يتوقفوا عن العمل في الجامعات إذا لم تصرف لهم الحوافز التي كانت سابقة أو أجور المحاضرات، وكيف ستحل هذه المشكلة؟
لا أعتقد تنفذ هذه التهديدات. الأستاذ بطبعه هو يعطي ما في جهده لهذا البلد محبة بالعراق ولبلده العزيز، لكن ننتظر من مجلس الحكومة أن تبادر في تحسين وضع الأستاذ تلافيا لسد نفقات المعيشية.
وبشأن سكن الأساتذة الجامعية، هل تم بهذا الخصوص أي تطورات؟
لم تحدث أي تطورات على سكن الجامعة. الجامعة تمتلك عدد من المساكن قليل جدا لا يكفي لسد حاجة الأساتذة من السكن. عدد المساكن اللي تمتلكها يقارب 40 مسكن في جامعة بغداد، وهي لا تكفي لسد حاجة الأساتذة المتزايدة للسكن. أغلب الأساتذة الآن هم بيجار، أغلب القسم الآخر ساكن مع عائلته مع أهله، عدد أفراد العائلة يزيد على 20 شخص، لكن الجامعة إمكانياتها محدودة جدا في هذا المجال.
طيب دكتور، أنت تعرف بأن الكثير من الأساتذة اعترضوا بهذه الفترة لأن كان رواتبهم في زمن السلطة السابقة أكثر، ما هو تعليقك على هذا الموضوع؟
الرواتب لم تكن أكثر في الواقع، الراتب الشهري كان محدود وفق الدرجات الوظيفية، لكن كان يعوض ذلك أجور المحاضرات. حاليا أجور المحاضرات توقفت، المعروف أن كل أستاذ إلى نصاب حسب العنوان أو اللقب العلمي، ما زاد على هذا النصاب يصرف أجور محاضرات إضافية. حاليا أجور المحاضرات الإضافية ما متوفر لها تخصيص في موازنة الجامعة، فما تقدر الجامعة تصرف هذه المحاضرات. شوية أثر على وضع الأستاذ، وزارة المالية لم تحسم الموضوع، مجلس الحكم لم يبادر في هذا المنظار. نتمنى أنه فد مبادرة لحل أزمة المحاضرات وأزمة الأستاذ في الجامعة.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
كان هذا اللقاء مع الدكتور يحيى الموسوي، مدير الرقابة المالية في وزارة التعليم العالي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111226600. أكرر: أو عن طريق الفاكس، والرقم هو 4022111226600. هذا وبإمكان مستمعينا الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org. طابت أوقاتكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا وسهلا بكم، أحييكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، وأقدم لكم خاتمة نشراتنا الإخبارية لهذه الفترة. جدد قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل تعهد الاتحاد دعم إعادة الأعمار السياسية والاقتصادية في العراق في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي. وأوضح القادة في الخلاصة المدونة للاجتماعات أن بيئة أمنية مناسبة ودورا حيويا للأمم المتحدة يعتبران عاملين أساسيين لنجاح العملية. كما جددت القمة الأوروبية تنديدها الشديد بالهجمات الإرهابية ضد العراقيين والقوات المتعددة الجنسيات والمنظمات الدولية وموظفيها، والتي تهدف إلى تخريب إعادة إعمار البلاد. وعادت القمة تأكيد دعمها تسريع الجدول الزمني لنقل سلطات التحالف إلى الشعب العراقي. قالت الحكومة الإسبانية أنها مددت فترة بقاء قواتها في العراق مدة 6 أشهر أخرى، أي إلى 30 من حزيران المقبل. وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإسبانية أدواردو زابلانا أمام الصحفيين أن مدريد قامت في الوقت نفسه بتخفيض عدد القوات الإسبانية المشاركة في مهمات دولية من 3500 إلى 2700 جندي. ومن جهة أخرى أعلنت الحكومة الإسبانية عن تأييدها قرار الولايات المتحدة القاضي بتحديد توزيع عقود حملة إعادة إعمار العراق على الدول التي شاركت في الحرب التي أطاحت الرئيس العراقي صدام حسين. وصل إلى الرياض اليوم وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في زيارة للمملكة العربية السعودية ضمن جولته الحالية في المنطقة. وقال زيباري أن هدف الزيارة هو التشاور مع المسؤولين في المملكة حول الأوضاع في العراق، وأضاف قائلا: نحن نقوم حاليا بجولة عربية والمملكة من المحطات المهمة في جولتنا. موضحا أنه سيلتقي السبت الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي وعددا من كبار المسؤولين السعوديين. أعلن موفق الرباعي عضو مجلس الحكم أن المرجع الديني السيد علي السيستاني متمسك بفكرة إجراء انتخابات في العراق. وقال الرباعي الذي زار السيستاني برفقة عضو المجلس أحمد الشلبي أن السيستاني لا يتخلى عن خيار إجراء الانتخابات في العراق إلا إذا جاءت لجنة محايدة من الأمم المتحدة يعينها الأمين العام كوفي أنان لدراسة الوضع في العراق. وخرجت برأي يقول أنه في ظل الظروف الحالية للعراق لا يمكن فنيا وسياسيا إجراء انتخابات عامة. تظاهر مئات الأشخاص اليوم في مدينة الحلة مطالبين بإقالة المحافظ الذي تم تعيينه قبل أيام، متهمينه مثل سلفه بالانتماء إلى حزب البعث. وانطلق المتظاهرون بعد انتهاء صلاة الجمعة من مسجد الإمام علي باتجاه مقر المحافظة مطالبين بإقالة المحافظ الجديد عماد حردان الذي عينه مجلس الحكم الثلاثاء الماضي، وطالبوا أن يكون المحافظ من أبناء الحلة وأن يتم انتخابه وليس تعيينه. وكان حردان يشغل منصبا إداريا رفيعا في الحلة عندما كان اسكندر جواد حسن وتوت محافظا لها. هذا وقد أقالت لجنة اجتثاث البعث في مجلس الحكم برئاسة أحمد الشلبي وتوت من منصبه إثر تظاهرات عنيفة الأسبوع الماضي. هزت 3 انفجارات قوية فجر اليوم مجمعا يضم مقرات قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة في بغداد. وقالت متحدثة عسكرية أمريكية إن قذيفتين ضربتا مباني في منطقة النطاق الأخضر مؤدية لإصابة إحداها بأضرار طفيفة ودون التسبب في وقوع ضحايا، مضيفة إن 2 من أفراد قوات التحالف أصيبا بجروح. تفقد وزير الدفاع الإيطالي أنطونيو مارتينو اليوم القوات الإيطالية المنتشرة في مدينة الناصرية، وذلك بعد شهر من تعرضها لهجوم انتحاري. وقال ضابط أن الوزير أمضى قرابة الساعة في القاعدة الإيطالية. وأكد الضابط الإيطالي أن زيارة تأتي لرفع معنويات الجنود الذين يعيشون في هذه المدينة. دعا إمام صلاة الجمعة في طهران أحمد جنتي إلى التصدي للأمريكيين في العراق لحماية العتبات الشيعية المقدسة. وقال جنتي: إذا لم نتصدى للأمريكيين سيأتي بعد ذلك دور كربلاء ومن ثم النجف. وكان يشير إلى المعارك العنيفة التي دارت في سمراء مطلع هذا الشهر، وقالت القوات الأمريكية أنها قتلت خلالها حوالي 50 مقاتلا عراقيا. وقال جنتي الذي يترأس مجلس صيانة الدستور: إن الأمريكيين أناس تنقصهم الحذاقة والاحترام، وأنهم يحاربون الإسلام وما فعلوه في سمراء إهانة صارخة للإسلام. اعتبرت منظمة Human Rights Watch المدافعة عن حقوق الإنسان إن أخطاء تكتيكية عسكرية واستخدام قوات التحالف لقنابل انشطارية في العراق تسببت في مقتل مئات المدنيين العراقيين. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمت لحضراتكم خاتمة نشراتنا الإخبارية لهذه الفترة. حتى نلتقيكم، لكم منا أطيب التحيات.
هكذا نصل مستمعين الكرام إلى ختام فترة بثنا لهذا اليوم. نترككم في أمان الله وشكرا على المتابعة. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ.